إذا كان هناك اختلاف في النسخة بدي أن تنبهوا عليه، لأن نسخة المؤسسة هي الأجود فيما يبدو. لذلك من أمس قرأ الشيخ كلام الشيخ في صفة أو اسم المحسن، الشيخ ظاهر أنه تراجع عن التردد في إثبات المحسن وجزم به بعد ذلك، لذلك ليس في نسخة المؤسسة الكلام الذي فيه التردد في إثبات صفة المحسن. فأود إذا كان هناك خلاف في نسخة عما تسمعون أن تنبهوا. نسخة الشيخ نسخة أخرى.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال العلامه ابن العثيمين رحمه الله تعالى: القاعده الاولى صفات الله تعالى.
قواعد صفات الله. نعم.
قال الباب الثاني: قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن قواعد في باب صفات الله عز وجل، وذكر في هذا الباب سبع قواعد. ابتدأها بالقاعدة التي تنص على أن صفات الله عز وجل كلها، أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال وثناء ومدح. وهذا من الأمور التي لا يرتاب مسلم فيها، والأدلة على هذا ثابتة من جهة الشرع والعقل والفطرة والإجماع. أما الدليل الشرعي فابتدأ المؤلف رحمه الله بقوله سبحانه: وله المثل الأعلى. المثل بمعنى الوصف، كما قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني وصفها. فالمثل الأعلى يعني الوصف الأعلى. فصفات الله جل وعلا إذن هي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم.
قال: وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن يكون له صفة.
لا شك أن هناك أدلة أخرى أيضا، ما مر معنا في أدلة أن أسماء الله جل وعلا حسنى، أي بالغة في الحسن غاية، لا شك أنها من أدلة إثبات أن صفات الله جل وعلا صفات كمال بالغة في الحسن غاية، إذ إننا قد علمنا أن كل اسم فهو دال على صفة، وإن شئت فقل كل اسم مشتمل على صفة. وعليه فإنه إذا كانت أسماء الله عز وجل حسنى فإن صفاته جل وعلا هي أيضا كذلك. نعم.
قال: فوجهه أن كل موجود حقيقة.
وأما العقل
فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل، والثاني باطل بالنسبة إلى رب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله رضوان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.
طيب، أما من جهة العقل فإن كل عاقل يدرك أن كل موجود فلا بد أن يكون متصفا بصفة، وهذه الصفة إما أن تكون صفة كمال أو تكون صفة نقص. سلك المؤلف رحمه الله في هذه القضية مسلك السبر والتقسيم، بمعنى أن تذكر الاحتمالات الممكنة ثم يبطل الباطل فيكون الذي يبقى هو الحق وهو الصواب. إذن الاحتمالات الممكنة أن تكون صفة الموجود صفة كمال أو صفة نقص، وفي مسألتنا صفات الله جل وعلا إما أن تكون صفات كمال، صفات الله جل وعلا إما أن تكون صفات كمال أو تكون صفات نقص. فأما كونها صفة نقص فباطل قطعا، وهذه قضية أجمع عليها جميع العقلاء، فكل من أثبت وجود الله جل وعلا فإنه يقر بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون ناقصا، لأنه إذا كان ناقصا فقد بطل الخلق كله. لما؟ لأن الله عز وجل هو الخالق، وإذا كان خالقا فلا بد أن يكون كاملا، فالناقص عاجز والعاجز لا يمكن أن يكون خالقا. إذن كونه كاملا من لوازم كونه خالقا، وعليه فبطل أن تكون صفاته جل وعلا صفات نقص، فما بقي إلا أن صفاته صفات كمال وهو المطلوب إثباته. ووجه آخر أن جميع العقلاء يقرون بأن الإله المعبود لا يمكن أن يكون ناقصا، ولذا كان من مسلك الرسل إثبات بطلان إلهية سوى الله جل وعلا، بطلان إلهية غير الله جل وعلا، من جهة إثبات أنها آلهة باطلة. ومن جملة تلك الأدلة ما أورد المؤلف رحمه الله، هذه الأدلة التي أوردها دليل على أن الناقص لا يكون إلها معبودا. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لأن المألوه المعبود لا بد أن يكون كاملا، تألهه القلوب وتتعبد له لأنها تحب الكمال وهذه قضية فطرية، ولأنها محتاجة إلى هذا المعبود. قال: ولا يغني عنك شيئا، ولا بد إذن أن يكون هذا المعبود غنيا كاملا حتى يغني عن عابده، وإلا فما الفائدة من عبادته؟ وهذا ما أرشد ربنا جل وعلا العقول إليه حين قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق، لا يستويان عند ذوي البصائر، الذي يخلق كامل والذي لا يخلق ناقص، والله جل وعلا هو الخالق، إذن لا بد أن يكون كاملا. نعم.
قال: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفة صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به.
هذه دلالة عقلية أخرى ترجع إلى قياس الأولى، وقياس الأولى قياس صحيح مستعمل في المطالب الإلهية. المطالب الإلهية لا يمكن أن يستعمل فيها قياس تمثيل يعني قياس الفقهاء، أو قياس شمول يعني قياس المناطق، إنما يستعمل في حقه جل وعلا قياس الأولى، وهو من جملة مدلولات قوله جل وعلا: وله المثل الأعلى. المقصود أنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن من المخلوقات من يتصف بكمال نسبي، يعني بالنظر إلى غيره من المخلوقات هو أكمل. أيضا أن المخلوق يتصف بصفات ترجع إلى جنس الكمال من الحسن والأدب والأخلاق والجمال وما إلى ذلك. إذن معطي الكمال أولى به، معطي الكمال الذي أعطاه ومنحه لا بد أنه يكون كاملا، وهذا المطلوب إثباته. نعم.
قال: وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته.
وهذه أيضا قضية فطرية بدهية يسلم بها العقلاء، وهي أن النفوس تميل إلى محبة الكمال وتعظيمه، وهذا أمر يلحظه الإنسان في نفسه وفي غيره. تميل النفوس إلى محبة الأشخاص الذين يتصفون بالصفات الحسنة والذين تتكامل أخلاقهم ويميلون إلى الشيء الجميل وينجذبون إليه لأنه كمال. فإذا كان ذلك كذلك فالله عز وجل هو الإله، هو المعبود حقا جل وعلا، إذن لا بد أن يكون كاملا تألهه القلوب، لأنه هو في نفسه يستحق أن يعبد ويستحق أن يحمد تبارك وتعالى. نعم.
قال: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها.
ويبقى بعد ذلك الإجماع، لا أقول إنه إجماع المسلمين بل أقول إنه إجماع جميع الخلق الذين أثبتوا وجود الله تبارك وتعالى، فإنهم مطبقون على أنه لا يمكن أن يكون الله جل وعلا ناقصا البتة، لا في ذاته ولا في صفاته. نعم.
قال: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها،
والعطش والحزن والبكاء وما إلى ذلك من صفات النقص. نعم.
لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقال: أيها الناس ارجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
طيب، الصفات من حيث هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي صفات الكمال وصفات النقص وصفات تحتمل الكمال والنقص. أما صفات الكمال فلا شك أن الله تبارك وتعالى يتصف بها. أما صفات النقص فالله جل وعلا منزه عنها. وقد أورد الشيخ رحمه الله جملة من الآيات الدالة عليها. وصفات النقص تكلم عنها الشيخ رحمه الله فيما سيأتي من القواعد، لأنها صفات سلبية أي صفات منفية تنفى عن الله تبارك وتعالى. ولا شك أن النقص والكمال ضدان، فإذا ثبت لله عز وجل الكمال انتفى عنه النقص. ثبوت أحد هذين الضدين ينفي الآخر، فالله جل وعلا يتنزه عن كل صفات النقص. فصفات النقص منها أو تعرف من خلال طريقين. الطريق الأولى أن ينص على نفيها عن الله عز وجل نصا، كما أورد الشيخ رحمه الله جملة من هذه الصفات. والطريق الأخرى أن يثبت لله عز وجل صفات الكمال فينفى عنه أضدادها، لأننا قد علمنا أن الضدين لا يجتمعان. وعليه فإذا ثبت لله عز وجل صفة القدرة والقوة له تبارك وتعالى فإن هذا يلزم منه بالضرورة نفي صفة العجز وصفة الحزن له تبارك وتعالى، لأن هذا نوع من العجز يتنافى وقدرة الله عز وجل وقوته. لكن تنبه هنا إلى أن أهل السنة والجماعة لا يبتدئون بذكر ما ينفى عن الله عز وجل إلا في حق ما ثبت فيه الدليل. أما ما لم يثبت فيه دليل لكن نفيه عن الله عز وجل إنما كان من خلال كون صفة الكمال نافية له، فإن هذا يسلكونه إذا احتاجوا إلى هذا. أضرب لك مثلا على ذلك، إذا قرر أهل السنة والجماعة في معتقداتهم في مؤلفاتهم العقدية الصفات التي تنفى عن الله يعني بينوها، يقتصرون على ما دل عليه الدليل من الصفات المنفية. ولكن إذا اقتضى المقام بيان خطأ أو ضلال من أثبت لله عز وجل صفة نقص فإنهم يبادرون إلى نفيه عن الله تبارك وتعالى. مثال ذلك أن اليهود عليهم من الله ما يستحقون، جاء في تلمودهم أن الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا صارع داود فصرعه داود فبكى فسالت الأنهار، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تجد أن أهل السنة ينفون هذه الصفة عن الله عز وجل لاقتضاء المصلحة ذلك، لا بد من التنصيص على أن الله عز وجل لا يتصف بهذه الصفة وهي صفة البكاء، لأن هذا يتنافى مع كمال الله عز وجل الذي له كمال القدرة والذي له كمال القوة والذي له كمال العزة، لا تكون منه هذه الصفة. فأصبح نفينا لهذه الصفة دليله ثبوت ماذا؟ صفة كمال التي هي ضد هذه الصفة الناقصة. نعم.
قال رحمه قال وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة بحق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا بل لا بد من التفصيل.
يا ليت أنه قيدت هذه العبارة بأن قيل إن هذه الصفات لا تثبت له إذا وردت في النصوص، لا تثبت بإطلاق ولا تنفى بإطلاق متى؟ إذا وردت في النصوص، أما إذا لم ترد في النصوص فإننا نتوقف في إثباتها وفي نفيها عن الله عز وجل ونستفصل عن المعنى. لكن كلام الشيخ رحمه الله ولعل السياق واضح، لكنني ذكرت أنه حبذا كان هناك توضيح أكثر بأنه إذا وردت في النصوص صفات تحتمل نقصا وتحتمل كمالا فإننا لا نطلق إثباتها بل نثبتها كما جاء في النصوص، وكما سيبين الشيخ رحمه الله. نعم أعد الجملة.
قال وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا بل لا بد من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا،
وذلك لأن نعم صبرك عليه، وذلك لأنها هكذا وردت، هذا أولا، وثانيا لأنها هكذا تكون كمالا، وقد علمنا أن صفات الله عز وجل صفات كمال فلا بد أن نثبتها على هذا الوجه فحسب. طيب
قال وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها،
كذلك السخرية وكذلك الاستهزاء، الله يستهزئ بهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، كذلك المحال وهو الكيد والمكر وهو شديد المحال، كذلك الإعراض كما جاء في الصحيحين في حديث الرجل الذي ما جلس في حلقة العلم وانصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما هذا أو قال وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، كذلك النسيان، النسيان بمعنى الترك، انتبه إلى أن النسيان يطلق في اللغة على معنيين، النسيان بمعنى الذهول وهذا الذي يتبادر غالبا إلى الأذهان، وهذا ينفى عن الله جل وعلا بنص القرآن لا يضل ربي ولا ينسى، أما النسيان بمعنى الترك وهو المعنى الآخر فإنه ثابت لله عز وجل كما قال سبحانه نسوا الله فنسيهم، فهذا وأمثاله مما جاء في النصوص هو محل البحث في كلام الشيخ الآن. هذه الصفات تحتمل النقص وتحتمل الكمال فلا تثبت لله عز وجل إلا حال كونها كمالا. نعم
قال فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد.
إذن الكيد والمكر مثلا هو إيصال الشر إلى الخصم بأسباب خفية، وهو إذا وقع في حق من يستحقه كمال، لما؟ لأنه دليل على قدرة فاعله ودليل على عزة فاعله وهذا كمال، أيضا أن إيقاع هذه العقوبة والمكر والكيد به عدل، والعدل كمال أو نقص، كمال. إذن اتصاف الله جل وعلا بهذه الصفة هو في حقه ماذا؟ كمال. أما الكيد بمن لا يستحق فإن هذا ماذا؟ نقص. إذن الكيد قد يكون نقصا والمكر قد يكون نقصا إذا وقع في حق ماذا؟ إذا قوبل به من لا يستحق، أما إذا قوبل به من يستحق فإنه ماذا؟ فإنه كمال. وهذا أو هذه هي الحال التي اتصف الله عز وجل بها، يمكر بمن يستحق ويكيد من يستحق وهكذا. نعم.
قال وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله فالله خير الماكرين، وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولهذا
طيب الأوضح أن يقال إنها تكون إن الله جل وعلا ذكرها في حال مقابلة من يستحق، يعني في حال جزاء من يستحق ذلك، وقد يكون ذكرت على سبيل المقابلة يمكرون ويمكر الله يخادعون الله وهو خادعهم إلى آخره، وقد لا تذكر هذه الكلمة على سبيل المقابلة كما عندنا هنا وهو شديد المحال والله خير الماكرين، فيدل هذا على أن الضابط في هذا الباب أن تكون هذه الصفات واقعة في حق من يستحق ذلك، هذا هو الضابط في هذا الباب. نعم.
قال ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانه، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقة،
يعني ليست صفة منقسمة، هذه صفة نقص فتنفع عن الله تبارك وتعالى، أما الصفات التي مضت هذه صفات منقسمة. نعم.
وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يكون منكر فاحش يجب النهي عنه.
سمت. نعم. يبقى بعد ذلك في التنبيه على الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا، وهي التي كانت ألفاظا محدثة مبتدعة لم ترد في النصوص، فهل تضاف إلى الله جل وعلا أم لا تضاف؟ هذه مسألة تابعة لهذا الموضوع، والشيخ رحمه الله تكلم عليها في موضع لاحق، وسيأتي الحديث عنها بالتفصيل في ذلك الموضع إن شاء الله. نعم.
قال القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نبتت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء، أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى وجاء ربك وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام، وقال فأخذهم الله بذنوبهم، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال إن بطش ربك لشديد، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجاري والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به.
خلاصة هذه القاعدة، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم ومنه ابن القيم رحمه الله في البدائع، هي أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وعليه فكل صفة، فكل اسم يتضمن صفة ولا عكس، ليس كل صفة يشتق منها اسم لله جل وعلا، بل أسماء الله جل وعلا هي ما أطلق على الله عز وجل مما ورد في الكتاب والسنة على صيغة الاسم، وكانت بالغة في الحسن غايته. هذا هو الاسم. وأما الصفة فإنها نعوت كمال وجلال وجمال تضاف إلى الله تبارك وتعالى، ولا يلزم من اتصاف الله عز وجل بها أن تكون هذه الصفة علما عليه، وهذا ما يدركه كل أحد، يفرق بين الاسم يعني العلم وبين الصفة. فالأسماء أضيق وأخص من الصفات، الأشياء لها أسماء تطلق عليها وترتبط بها وتلتصق بها، ولها صفات أوسع من ذلك. المقصود أن صفات الله تبارك وتعالى لا يلزم من ثبوتها له جل وعلا أن يشتق له منها اسم. الدليل على هذا أن الله تبارك وتعالى ما جعل أو ما ذكر لكل صفة له اسما، ما اشتق من كل صفة اسما، وعلى هذا مضى السلف الصالح، فما كانوا يسمون الله جل وعلا بالشائي والجائي والمستوي وما شاكل ذلك، ولا يرتبون أحكام الاسم على ذلك، فلا يعبدون مثلا، فلا يقولون عبد المستوي أو عبد الجائي أو ما شاكل ذلك، بل هذا من خواص الأسماء، وليس كل صفة يشتق منها اسم لله تبارك وتعالى. إذن هذا هو المعقول المعروف في أحوال الناس وفي لغة العرب، وهذا الذي مضى عليه السلف الصالح. نعم.
على القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل.
طيب، الصفات تنقسم بعدة اعتبارات، يعني يوجد تقسيمات عدة للصفات، كل تقسيم له اعتبار. فباعتبار دليل الثبوت تنقسم الصفات إلى كونها صفات سمعية، وإن شئت فقل خبرية، وإلى صفات سمعية عقلية. تنقسم الصفات أيضا من جهة ثبوتها لله وعدم أو انتفائها عن الله عز وجل إلى صفات ثبوتية وصفات منفية. تنقسم الصفات من حيث تعلقها بذات الله عز وجل أو بمشيئته إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية كما سيأتي. إذن للصفات تقسيمات متعددة بحسب تعدد الاعتبارات. من تلك الاعتبارات تقسيم الصفات من حيث إثباتها لله عز وجل أو نفيها عنه تبارك وتعالى تنقسم إلى صفات ثبوتية، ومعنى كونها ثبوتية يعني نعتقد أن الله عز وجل يتصف بها صفات، يتصف الله تبارك وتعالى صفات ثابتة لله جل وعلا. أما الصفات السلبية فهي الصفات المنفية، يعني يتصف الله عز وجل بنفيها عنه، يعني تنفى عن الله تبارك وتعالى، تسمى الصفات السلبية. وهذا المصطلح مشتهر في كتب المتكلمين كما هو معروف، أحد أنواع الصفات التي يثبتها الأشاعرة الصفات السلبية: قدم بقاء قائم متوحد ومخالف تم الصفات السلبي. وقد يستعمل أهل السنة هذا المصطلح لكن يريدون به ما لا يريدون أو ما لا يريد أهل البدع به. إذا استعمل المتكلم من أهل الكلام مصطلح الصفات السلبية فإنه يستعمله بحسب معتقده وبحسب منهجه. أما السني فإذا استعمل الصفات السلبية فإنه يريد الصفات المنفية. وعلى كل حال المصطلح المستعمل في هذا الباب السلب، النفي، التنزيه، التسبيح، فإن حقيقة التسبيح راجعة إلى هذا، إلى هذا المعنى، وهو تنزيه الله تبارك وتعالى. إذن حديث الشيخ يتعلق بكون الصفات منقسمة إلى كونها صفات ثبوتية ثابتة لله، وهي صفات الكمال التي تحدثنا عنها قبل قليل، سواء ثبتت في كتاب الله أو ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبتت في سنة متواترة أو ثبتت في سنة آحاد صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها صفات ثبوتية. نعم.
قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العلم، بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه.
نعم، هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بكل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ذلك الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، لأنها واردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن القضية الأولى التي هي أصل الإيمان التصديق، فمن كذب الله جل وعلا أو كذب رسوله صلى الله عليه وسلم أو شك في كلام الله أو شك في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقد انتقضت في حقه الشهادتان، كلام الشيخ رحمه الله هنا كلام حسن متين. نعم.
قال: والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه.
طيب، هذه الصفات السلبية، وإن شئت فقل الصفات المنفية، ضابطها كل صفة نقص نفاها الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه جل وعلا، هذه هي الصفات المنفية. قد علمنا طريقة العلم بها، إما التنصيص على نفيها أو ثبوت ماذا؟ ضدها من صفات الكمال. نعم.
قال: كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه.
طيب، تنبه يا رعاك الله إلى أنه لا بد في وصف الله تبارك وتعالى من الجمع بين النفي والإثبات، ولذا كان أحب الكلام إلى الله جل وعلا سبحان الله والحمد لله، فسبحان الله دالة على التنزيه، دالة على النفي، والحمد لله كلمة دالة على الإثبات، وباجتماعهما يتحقق الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. الصفات المنفية راجعة إلى شيئين، يعني ما ينفى عن الله عز وجل أمران: الأول كل صفة نقص تتنافى وكمال الله تبارك وتعالى، كل صفة نقص تتنافى وكمال الله تبارك وتعالى. ثانيا كل مشاركة لله جل وعلا في كماله. إذن تحصل لنا أن الذي ينفى عن الله عز وجل كل نقص كالموت والعجز واللعب واللغوب والسنة إلى غير ذلك، هذه الصفات نقص تتنافى وكمال الله عز وجل، إذن هي منفية عن الله. ثم إننا في كمال الله عز وجل ننفي أن نشاركه أحد في هذا الكمال، فبناء عليه ننفي عن الله عز وجل الولد، وننفي عن الله عز وجل الصاحبة، وننفي عن الله عز وجل الشريك، وننفي عن الله عز وجل الظهير، وننفي عن الله عز وجل المعاون إلى غير ذلك. إذن كل نفي في الصفات راجع إلى أحد هذين الأمرين، والنفي في الصفات جاء في الكتاب نفيا مجملا وجاء نفيا مفصلا. إذن النفي في باب الصفات ينقسم إلى قسمين: نفي ماذا؟ مجمل، ونفي مفصل. أما النفي المجمل فدل عليه ثلاثة أنواع من الأدلة: أولا أدلة النفي العامة، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. ثانيا أدلة التسبيح، وهي لا تكاد تحصر إلا بصعوبة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إذا قال المسلم سبحان الله فماذا يعني هذا؟ أنزه الله. أنزه الله عن ماذا؟ عن كل نقص وعن كل مشاركة لغيره في كماله. ثالثا أسماؤه تعالى الدالة على التنزيه وهي القدوس، السلام، السبوح، المتكبر، الواحد، الأحد. هذه صفات ماذا؟ هذه عفوا أسماء دالة على تنزيه الله تبارك وتعالى، التنزيه المتصل دل عليه الأسماء الأربعة، والتنزيه المنفصل يعني للولد والصاحبة والشريك والظهير إلى آخره دل عليه الاسمان الآخران الواحد والأحد. إذن النفي في صفات الله تبارك وتعالى راجع إلى هذين الأمرين، إلى نفي مجمل وإلى نفي مفصل، ولا بد في باب الإيمان بالأسماء والصفات من الجمع بين الأمرين، إثبات ما أثبت الله ونفي ما نفى الله إجمالا أو تفصيلا. يبقى التنبه إلى ضابط مهم أشار إليه الشيخ رحمه الله هنا، وهو أن النفي ليس مقصودا لذاته، النفي في الصفات ليس مقصودا لذاته، إنما جيء به لتكميل الإثبات، جيء به ماذا؟ لتكميل الإثبات، يعني أن كل نفي في الصفات فإنه دال على كمال ضده، كل نفي في الصفات فإنه ماذا؟ دال على كمال ضده وعليه. فالنفي المجمل دال على الكمال المطلق، النفي المجمل دال على ماذا؟ الكمال المطلق، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. ماذا نستفيد من هذا؟ أن له الكمال المطلق. أما النفي المفصل فكل صفة نفاها الله فالمراد إثبات كمال ضدها، فإذا قال جل وعلا وما مسنا من لغوب يعني تعب، فإننا نستفيد من هذا ماذا؟ إثبات كمال قدرة الله تبارك وتعالى. فما مس الله جل وعلا لغوب لأنه المتصف بالقدرة المطلقة، وهكذا في كل صفة منفية تفصيلا، فإنك تلحظ أن المقصود من هذا النفي ليس النفي، إنما إثبات كمال الضد، وهذا ما سيشرحه المؤلف الآن. نعم.
قال لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي
طيب هذا أمر أول، لماذا النفي ليس مقصودا لذاته؟ الجواب لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء، ولا فائدة من إثبات لا شيء. إذن الله جل وعلا لا يوصف بالعدم، إنما يوصف الله عز وجل بالكمال، والكمال يكون في الإثبات لا في النفي، العدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، فلا ثناء فيه ولا مدح فيه ولا حمد فيه، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذا أثنى على نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، والله عز وجل لا بد أن يتصف بماذا؟ بالكمال. هذا أولا. ثانيا
قال ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له، فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم.
الآن إذا قلت هذا الجدار ما ظلمني، أنا صادق؟ صادق الجدار ما ظلمني، لكن هل هذا مدح له؟ ها؟ ليس مدحا له، لأنه أصلا غير قابل للظلم، فلم يكن في حقه مدحا. إذن النفي المجرد قد يكون لماذا؟ لعدم قابلية المحل، فلا يكون مدحا، وبالتالي فليس ما نفي الله جل وعلا هو من هذا القبيل. نعم.
قال: وقد يكون للعبد عن القيام به فيكون نقصا.
قد يكون النقص، قد يكون النفي للعجز عن القيام به فلا يكون مدحا. أرأيت لو أن شخصا ضعيفا اعتدى عليه شخص قوي، فقال له المظلوم: اذهب، أنا سامحتك ولن أنتقم منك، هل يعد عند العقلاء تصرفه هذا مدحا؟ لكن لو كان العكس كان تصرفه ماذا؟ مدحا، لأنه ماذا؟ قادر. فالعفو عند المقدرة هذا ماذا؟ هذا هو المدح. أما شخص لا يستطيع أن ينتصر لنفسه ثم يدعي أنه قد عفى، فإن هذا المعقول عند العقلاء أنه نقص في حقه وليس كمالا. نعم. ضرب الآن أمثلة.
قال: كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون ببنة ولا يظلمون الناس حبة خردل.
قبيلة، لاحظ هذا التصغير، هذا قاله أحد الشعراء اسمه قيس بن عمرو، يلقب بالنجاشي، قيس بن عمرو الحارثي، وقال هذا هاجيا لقبيلة لبني العجلان، وكان فيما قال أيضا في هذه القصيدة: ولا يريدون الماء إلا عشية، يعني ما يستطيعون أن يغالبوا الناس في الصباح الباكر إلى الماء، لأنهم ضعفاء ما يستطيعون يغالبون الناس على الماء، فدل هذا على أنهم ضعفاء، وبالتالي فإن هذا النفي كونهم لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل ليس مدحا في حقهم، لأن هذا دليل على ماذا؟ على ضعفهم وعلى عجزهم، فكيف يمدح هؤلاء بالضعف والعجز؟ نعم.
قال: وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسد ليسوا من الشر في شيء وإن
هان. نعم، هذا قول أحد الشعراء الجاهليين، رقيط ابن أنيف العنبري التميمي، قال هذا البيت من قصيدة مشهورة: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من دهل بن شيبان. فهذا الرجل يذم قومه لأنه غار عليه بعض بني شيبان فاستلبوا منه 30 ناقة، فاستنجد بقومه فما أنجدوه، فاستنجد ببني مازن فأنجدوه، وغاروا على شيبان وأخذوا منهم 100 من الإبل وأعطوها لهذا الرجل فمدحهم. الشاهد أنه يقول: إن قومي وإن كانوا ذوي حسب ونسب، وفي رواية للبيت ذوي عدد، يعني عددهم كثير، ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني ولو شيء قليل ما يمكن أن يتصرفوا، لأنهم ماذا؟ أصلا لأنه أصلا ضعفاء. فهذا النفي الذي نفاه إنما كان لنقصهم وإنما كان لعزهم، فلم يكن في حقهم مدحا بل عد ذما. نعم.
قال: مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته ولهذا قال بعده إنه كان عليم قدير، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. قال القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال الثالثة.
طيب، الصفات الثبوتية كلما كثرت كلما كان هذا أدل على الكمال، ولذا كثر في النصوص إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى، فكلما كانت الصفات الثبوتية أكثر كان هذا أدل على الكمال. أما الصفات المنفية فإنها كلما كانت مجملة كلما كان هذا أدل على دفع النقص. كلما كانت الصفات الثبوتية مجملة كلما كان هذا أدل على دفع النقص. ولذلك طيب والسنة ذكر الصفات الثبوتية لله جل وعلا، لأن الله عز وجل يحب المدح، فلا أحد أحب إليه المدح من الله جل وعلا. وأما صفات السلب أو الصفات المنفية فإنها صفات نقص، فكلما كانت مجملة كان هذا أبلغ في دفع النقص. ومثال ذلك أنه لو مدح أحد السلاطين بصفات ثبوتية تفصيلية فإن هذا يعد كمالا، لو قيل أنت كريم وأنت رحيم وأنت سخي وأنت تراعي شؤون رعيتك وما إلى ذلك فإن هذا يعد مدحا لهذا السلطان. أما عند التفصيل في النفي دون اقتضاء المصلحة ذلك فإن هذا لا يعد مدحا في حقه. فلو قيل لهذا السلطان أنت لست بظالم وأنت لست بسارق وأنت لست بقذر وأنت لست بزبال ولست بكساح وما شاكل ذلك، فهل يعد هذا في حقه مدحا؟ هو إلى الذم هنا أقرب إلى المدح، لكنه لو قال أنت لست كأحد من رعيتك أجمل في النفي لكان هذا أدفع للنقص. وعليه فإن الكتب الإلهية وما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام كان ببيان الصفات الثبوتية لله عز وجل تفصيلا والإجمال في النفي إلا لاقتضاء المصلحة التفصيل في النفي. إذن الأصل في النفي أن يكون ماذا؟ مجملا، لأنه أبلغ في دفع النقص عن الله تبارك وتعالى، إلا إذا اقتضى المقام أو اقتضت المصلحة التفصيل في النفي فإنه حينئذ ماذا؟ يفصل في النفي. والآن يذكر لنا الشيخ رحمه الله ثلاثة أسباب لذكر النقص لذكر الصفات المنفية تفصيلا. نعم.
قال: أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد.
طيب، هذا يتعلق بالنفي المجمل. النفي المجمل قلنا يتضمن ماذا؟ إثبات الكمال المطلق. نعم.
الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا.
نعم. إذا ادعى الظالمون على الله عز وجل ما لا يليق به فإن الحكمة تقتضي ماذا؟ بيان أن هذا مدفوع عن الله تبارك وتعالى وأن هذا افتراء على الله عز وجل، فالحكمة تقتضي ذكر هذه الصفة ونفيها عن الله جل وعلا، كما ذكر الشيخ رحمه الله حينما أثبت طوائف من البشر الولد لله جل وعلا اقتضت الحكمة نفيه عنه سبحانه وتعالى، حينما زعم اليهود عليهم من الله ما يستحقون أن الله فقير نفى الله ذلك: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إذن إذا افترى المفترون الظالمون على الله عز وجل ما لا يليق به فإن الحكمة تقتضي ماذا؟ أن يبين الله عز وجل إفكهم ويفضحهم في افترائهم. نعم.
قال الثالث دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين.
هكذا عندكم دفع توهم نقص من كماله. نعم.
قال كما في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب،
لدفع توهم أن الله عز وجل لما خلق السماوات العظيمة والأرض العظيمة، لدفع توهم أن الله عز وجل قد ناله شيء من التعب، بعد ذلك دفع الله عز وجل هذا الأمر وبين أنه منزه عنه جل وعلا. وهذا أيضا مثال يصلح للأمر الأول، فإن اليهود زعموا أن الله تبارك وتعالى بعد خلق السماوات والأرض تعب فاستراح، فبين الله جل وعلا أن هذا الأمر منفي عنه سبحانه وتعالى. ويمكن أن نضيف أيضا أحوالا أخرى هي من أسباب ذكر الصفات المنفية تفصيلا، من ذلك تهديد الكافرين كما في قوله جل وعلا وما الله بغافل عما تعملون، نفى الله عز وجل عن نفسه الغفلة عما يفعل الظالمون، وهذا فيه ما فيه من التهديد لهم. الحكمة هنا اقتضت ماذا؟ أن يفصل في النفي. أمر رابع هو تفسير الصفة الثبوتية، قد ينفى أو قد تنفى صفة ثبوتية لبيان معنى صفة ثبوتية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اللهم أنت الأول ماذا؟ فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لاحظ أن هذه الصفات المنفية لما جاء بها؟ لبيان معنى الصفة الثبوتية. إذن الخلاصة التي أريد الوصول إليها هي أن الأصل في باب النفي في الصفات أن يكون النفي مجملا إلا إذا اقتضت الحكمة التفصيل، وتقتضي حكمة التفصيل في نحو الأحوال التي ذكرت، والله عز وجل أعلم. نعم. شراك نصلي أحسن بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم.